بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في كتابه أصول السنة، قال: وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة ليس بينه وبينهم ترجمان. وهذا يدل على أن الله عز وجل يكلم عربهم وعجمهم إنسهم وجنهم ليس بينه وبينهم ترجمان، يفهمون كلامه ويعون ما يقال لهم. وقد جاءت أدلة كثيرة في كلام الله عز وجل يوم القيامة للخلق، ومنهم الكافر والمنافق والذي يحلف الأيمان الكاذبة بين يدي الله عز وجل، ويكلم الله عز وجل الأمم: هل جاءكم من نذير؟ فيقول: ما جاءنا من نذير. يكلم قوم نوح: هل جاءكم من نذير؟ فيقول: ما جاءنا من نذير. فيقول لنوح: هل بلغتهم؟ قال: نعم. من يشهد لك؟ قال: محمد وأمته. فيشهدون، وذلك قول الله عز وجل: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وهكذا أيضا عند أن يكلم الله عز وجل العبد فيكذب ويقول: لا أرضى علي شاهدا إلا من نفسي، فينطق الله عز وجل جوارحه فتشهد عليه. وأعظم من ذلك كلام الله عز وجل لعبده المؤمن المذنب كما في الصحيحين في حديث ابن عمر وغيره: يدنيه الله عز وجل إلى كنفه ويضع عليه كنفه ويستره ويقول له: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ وهو يقول: نعم يا رب. فيقرره بذنوبه حتى يرى أنه قد هلك، فيقول له الله تعالى: سترتها عليك في الدنيا وأنا أسترها عليك اليوم. وهكذا أيضا قول الله عز وجل: أنا الملك، أين ملوك الأرض؟ أين الجبارون؟ أين المتكبرون؟ ويقول: لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ لمن الملك اليوم؟ فلا يجيبه أحد، فيجيب نفسه بنفسه: لله الواحد القهار. ويحمل النفي في مواضع أن الله عز وجل لا يكلم الكافر، أن ذلك كما يقول المفسرون ومنهم من متأخريهم العلامة السعدي رحمه الله، أن ذلك يكون في موطن دون موطن، وأن الكلام المنفي عنهم الكلام الذي فيه الإكرام بخلاف كلام التقريع والتوبيخ والإهانة، فهذا هو الذي نفي. والنصوص في هذا كثيرة، وهذا من جملة ما يدل على إثبات كلام الله عز وجل. فالله عز وجل لم يزل ولا يزال متكلما، يتكلم متى شاء ومع من شاء وبما شاء. ومن جملة كلامه القرآن والتوراة والإنجيل، فالقرآن من كلام الله وليس هو كلام الله عز وجل. قل: لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا. ثم قال رحمه الله تعالى: والإيمان بالحوض، حوض النبي صلى الله عليه وسلم، الذي يكون يوم القيامة. وهل يكون قبل الصراط أم بعد الصراط على خلاف، إلا أنه يكون يوم القيامة. وهذا الحوض قد دلت النصوص على صفته، وأن طوله شهر وعرضه شهر وأن زواياه سواء، وهذا يدل على أنه مربع الشكل، لأنه لما قال زواياه سواء لا تكون الزوايا سواء إلا في المربع، وأن الطول مثل العرض لا يكون إلا في المربع، فقال طوله مثل عرضه، وطوله مسيرة شهر، طوله مسيرة شهر. وجاءت نصوص أخرى في بيان طوله، وبعضها في ظاهرها اختلاف، والعلماء جمعوا بين ذلك أن هذا كان باعتبار الراكب وباعتبار الماشي وباعتبار المسرع وباعتبار البطيء في الإسراع، وأن النبي صلى الله عليه وسلم خاطب كل أقوام في باعتبار ما في جهتهم، فخاطب أناسا وأن طوله كما بين كذا وكذا، وآخرين كما بين كذا وكذا، وأن ذلك على سبيل التقريب، وأن ذلك على سبيل التقريب، وأن طوله شهر. وجاء وصف مائه من حيث اللون والطعم والريح وأثر الشرب منه، وأن هذا وكذلك أيضا عدد الأواني التي عند الحوض، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم آنيته أي التي يشرب بها كنجوم السماء، وفي رواية كعدد نجوم السماء. أيهما أعم يا جابري، كنجوم السماء أم كعدد نجوم السماء؟ خلاص، إذا قلنا الراجح كنجوم السماء شمل العدد وشمل الحسن والجمال والإضاءة، لأنه إذا الرواية التي فيها كنجوم السماء ليشمل العدد والكثرة، يعني كثيرة كنجوم السماء، وكذلك أيضا نجوم السماء فيها بريق ولمعان وجمال وإضاءة، وكذلك تلك الأواني. وأن من شرب منه شربة لم يظمأ بعدها أبدا، فكيف بالذين يدخلون الجنة وهم يتمتعون بشرب العسل واللبن والماء والخمر وما يكرمهم الله عز وجل به، فإذا شربوا من الحوض لم يظمأوا بعد ذلك أبدا، فكيف ذلك؟ الجواب أن الشرب في الجنة ليس عن ظمأ، وإنما عن تمتع، يتمتعون بذلك الشرب، يتمتعون بذلك الشرب. الآن الإنسان لو عرض عليه ماء سيقول ما أحتاج ماء، مرتوي. لو أعطي عصيرا فاخرا أو شرابا حارا فاخرا لذيذا ما يرد، مع أنه غير عطشان وما يحتاج إلى شراب، فليس عن عطش، ولكن يكون تلذذ بذلك الشراب. وهكذا أيضا أن ذلك الحوض أن ماءه أبيض من اللبن، وأن ريحه أطيب من المسك، أطيب من المسك، فمنظره حسن ورائحته حسنة والأواني حسنة. قد تجد من شراب الدنيا ما يكون طعمه حسنا لكن اللون لا يسر، وقد يكون اللون جميلا والريح جميل لكن الطعم ليس كذلك، وقد يكون الطعم واللون لكن الرائحة غير حسنة، الرائحة غير حسنة، فهذا ذوقه ريحه لونه جميل. ولذلك الشافعية يقولون، وغيرهم أيضا بعض العلماء يقول، لماذا شرعت المضمضة والاستنشاق قبل غسل الأعضاء في الوضوء؟ قالوا من أجل أن الإنسان إذا تمضمض واستنشق يشم الماء، إذا كان متغير الرائحة بنجاسة يتذوقه، يراه أيضا بيده إذا قربه ولو كان ضعيف البصر، فليعرف صفات الماء، يعني هذا استنباط، استنباط منهم. فلماذا قدم هذا على هذا؟ وإلا فليس في ذلك نص واضح وصريح. على كل حال، هذا الحوض من أوائل من يشرب منه أهل اليمن، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إني لبعقر حوضي أذود الناس بعصاي حتى يشرب أهل اليمن. والمراد بهذا أهل اليمن من كانوا على دين وسداد وسنة واستقامة. يعني لو كان هناك مسيلمة الكذاب من اليمن هل يدخل في مثل هذا؟ الجواب لا. هناك زنادقة ومرتدون، وهناك من هم أبعد ما يكون عن هدي النبي صلى الله عليه وسلم وسنته ودينه، لا شك أنهم غير داخلين في هذا. لكن أهل الدين والإيمان والسبق والفضل والإحسان من أوائل من يشرب من هذا، من حوض النبي صلى الله عليه وسلم، كما أنه يطرد عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم أناس ويذادون، فيقول النبي صلى الله عليه وسلم أمتي أمتي، فيقال إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك، إنهم رجعوا على أدبارهم، إنهم رجعوا على أدبارهم أو ارتدوا على أدبارهم القهقرة، رجعوا إلى الوراء. فيقول سحقا سحقا لمن غير وبدل. فأهل الإحداث في دين الله يذادون عن الحوض، سواء الحدث في الدين أو في الدنيا. الإحداث في الدنيا مثل ماذا؟ قطع الطريق، إزهاق الأرواح، إزهاق الأرواح وما أشبه ذلك. والحدث الديني كما نص العلماء والشراح على ذلك، قالوا كبدعة القدرية والخوارج والمعتزلة والمرجئة ومن جرى مجراهم من أهل الأهواء. هؤلاء يذادون، أهل البدع والأهواء يذادون عن حوض النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا الحوض من شرب منه شربة كما سبق لا يظمأ بعدها أبدا. وهل لكل نبي حوض؟ على خلاف، على خلاف. وقال الإيمان بالحوض، وأن الرسول وأن لرسول الله صلى الله عليه وسلم حوضا يوم القيامة يرد عليه أمته، عرضه مثل طوله مسيرة شهر. وهذا يدل كما سبق، والرواية في هذا صحيحة، يدل على أنه مربع الشهر. قال آنيته كعدد نجوم السماء، على ما صحت به الأخبار من غير وجه. والرواية الثانية عن آنيته كنجوم السماء، لأنها تشمل الكثرة من حيث العدد، ويشمل كذلك أيضا الجمال والحسن والإضاءة، الجمال والحسن والإضاءة. وأحاديث الحوض متواترة، وقد دل عليه القرآن والسنة. القرآن في قول الله عز وجل إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر، فالنبي صلى الله عليه وسلم فسر الحوض، فسر الكوثر بأنه الحوض الذي أعطيه النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة غياثا لأمته. وهناك من قال الكوثر الخير الكثير، ومن جملته الحوض، ومن جملته الحوض. وأما السنة فهي متواترة في ذلك، حتى قيل مما تواتر حديث من كذب، ومن بنى لله بيتا واحتسب، ورؤية شفاعة، والحوض، ومسح خفين، وهذه بعض. وهذا من الأمور الغيبية التي نؤمن بها. ومادته من الجنة، فيه ميزابان من الجنة. وصفة هذا الحوض وجوانبه وأرضية هذا الحوض وشكل هذا الحوض تفاصيل دقيقة لا يعلمها إلا الله عز وجل، لا يعلمها إلا الله. ويكون هذا الحوض غياثا للأمة بعد العطش الشديد، وبعد تلك الأهوال يكون الشرب. ولا شك أن الشرب تكون قيمته وأهميته عند أن يكون الإنسان محتاجا إليه. لو جاءك إنسان بشراب جيد بعد أن شربت ما لذ وطاب، شربت ما لذ وطاب وما أعجبك وما تشعر بحاجة إلى الشراب، وأعطاك شرابا مهما كان جميلا وغاليا ولذيذا، أن يكون له ذلك الوقت. لكن تصور إنسان جاء من مكان بعيد في حر شديد ويكاد أن يقتله العطش، ويحتاج إلى أي شربة ماء، أي شربة فينتفع بها، فكيف لو جاء من بعد ومع تعب ومع إرهاق ثم جئته بشراب بارد. كيف لو كان بشراب لذيذ بأطيب ما يكون من العصير وأجمله وألذه وأحسن ريحة، كيف سيكون وقعه، كيف سيكون وقعه عليه؟ وانظر إلى عمل واحتجت حاجة شديدة إلى الشراب، كيف يكون وقعه عليك؟ كيف بيوم القيامة بعد أن تدنو الشمس من الخلائق قدر ميل، يعرق الناس على قدر أعمالهم، ثم يكون هذا الحوض غياثا للأمة؟ وكيف حال من يطرد مع شدة الحاجة إلى الشرب ويذاب، تذودهم الملائكة كما تذاد الإبل فالغريبة، فيذودون ويطردون عن الشرب مع شدة حاجتهم إليه. فلا شك أنه حينئذ سيكون لهذا الشرب وقع شديد، وقع شديد. فكيف إذا كان بتلك الصفات، كيف إذا كان بتلك الصفات العظيمة، وأن من شرب منه شربة لا يظمأ بعدها أبدا، فلا يكون بعد ذلك بحاجة إلى شراب عن ظمأ وتعب. الجنة دار السلام، ما فيها منغصات، ما يشعر الإنسان يأكل بعد أن يشعر بجوع شديد، يشرب بعد أن يشعر بالظمأ، وهكذا أيضا يأكل بعد حاجة، لهم ما يشاءون فيها، ليس فيها منغصات ولا مكدرات ولا تعب ولا نصب ولا مكدرات الدنيا، وإنما هي دار السلام، وما يكون فيها يتمتع به الإنسان رحمك الله أكمل وأعلى ما يكون. نسأل الله تعالى الجنة وما قرب إليها من قول أو عمل، ونعوذ به من النار وما قرب إليها من قول أو عمل. إلهنا هذا من جملة يعني ما يرمون به الصحابة بالردة ويقولون مثل هذا الكلام، ترد عليهم في مثل هذا الكلام، لأنه في بعض الرواية يقول أصحابي أصحابي، طيب لماذا ما يحمل على أولئك الذين ارتدوا أو المنافقين الذين كانوا يتظاهرون بالإيمان، فلماذا حملوه على أبي بكر وعمر وأمثالهم؟ هو يعني تمسكهم ببعض الروايات، فأقول أصحابي أصحابي، فأقول أصحابي أصحابي، يعني في بعضها أصيحابي. فالحمد لله مثل هذا الكلام مردود عليهم، وأن هؤلاء بأناس ممن ارتد أو أناس من المنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام، أو أن هؤلاء في بعض الروايات أيضا أمتي أمتي، فيقال لا تدري ما أحدثوا بعدك، فأقول سحقا وبعدا لمن غير وبدل. معلوم أنه ما كسر كسرى ولا قصر قيصر ولا فتح الفتوح إلا الصحابة أولئك الأبرار الأطهار، وفي مقدمتهم العشرة المبشرون بالجنة، وفي طليعتهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي، وهؤلاء الذين قاتلوا المرتدين. من الذي قاتل المرتدين زمن الردة إلا أبو بكر رضي الله عنه؟ ومن الذين كسروا كسرى وقصروا قيصر إلا الصحابة في زمن عمر وعثمان وعلي، ومن جاء بعدهم في زمن معاوية وغيره، تسعت الفتوحات في بلاد الله عز وجل. إلى هنا.